وبعد فهذا هو الدرس 75 بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن أبدأ بدرسنا الجديد ينبغي أن أجيب عن سؤال لعل الإجابة عنه من الأهمية بمكان. كنت في أواخر دروس العقيدة قد تحدثت عن وقعة الجمل وملابساتها والدسائس التي تسربت إليها، وكيف أن كثيرا من الأقلام المأجورة، بل أن كل الأقلام المأجورة كتبت عنها كتابة مخالفة للواقع. تحدثت عن هذه الحادثة وأوضحت دور عبد الله بن سبأ في الإيقاع بين المسلمين. وعبد الله بن سبأ يهودي الأصل من اليمن، وقلت إن هنالك في هذا العصر من يشتهي أن لا يكون لعبد الله بن سبأ وجود، فيساير شهوته ويقفز فوق أدلة المنطق والعلم كله، ويزعم أن عبد الله بن سبأ شخصية وهمية لا وجود لها في التاريخ. وأوضحت أن عبد الله بن سبأ ترجم له وتحدث عنه كل المؤرخين منذ العصر الذي كان فيه عبد الله بن سبأ فما بعد إلى عصرنا. ثم يأتي أناس اليوم فيحلو لهم أن لا يكون لهذا الإنسان وجود لسبب سأذكره، فقفزوا فوق المنطق والأدلة كلها وقرروا أن عبد الله بن سبأ لا وجود له. أجبت وأوضحت الدلائل العلمية على أن هذا الرجل حقيقة. أخ من الذين يحضرون هذا الدرس يقول، يكتب لي قائلا، يزعم بعض العلماء من الشيعة وغيرهم مثل فلان وفلان 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 أن ابن السوداءي عبد الله بن سبأ شخصية مختلقة اختلقها سيف بن عمرو التميمي، ويزعمون أن كل المؤرخين كابن كثير الذين أوردوا قصة ابن سبأ يعتمدون على الطبري، وهذا يعني الطبري يروي عن سيف بن عمرو، وقد قال علماء أهل السنة أن سيف متروك الرواية. صحيح، نعم، كما جاء في ميزان الاعتدال للذهبي جزء كذا، صحيح إلى آخره. فما هو الصواب في أمره؟ أعتقد أن ما قد ذكرته كان كافيا في الجواب عن هذا السؤال، لكن لا بأس، لأن وراء الأكمة ما وراءها، فلنعد إلى إيضاح هذا الأمر. سيف بن عمرو التميمي متروك أو مترجم له في الضعفاء، صح. من قال إن الذي اكتشف وجود عبد الله بن سبأ واحد فقط هو سيف التميمي؟ وأي عاقل فيكم يصدق هذا؟ هل عبد الله بن سبأ عبارة عن حوت اكتشفه إنسان في عمق البحار ولم يره أحد غيره، أم إن عبد الله بن سبأ عبارة عن بقايا واحد من بقايا الديلاصور الذي انقرض، رآه إنسان واحد في إحدى الغابات ولم يعني يستطع أن يراه أحد لأجل المصادفة؟ رجل عاش في اليمن، آلاف بل ملايين الناس رأوه، ذهب إلى مصر كانت له أعمال معروفة في مصر، آلاف الناس تبعوه. جاء من مصر إلى المدينة ليقاتل عثمان، آلاف الناس رأوه. تصدى له علي رضي الله تعالى عنه. كانت له صولة وجولة بعد مقتل سيدنا عثمان في وقعة الجمل. كيف يمكن أن نتصور أن الطبري وابن كثير وأن ابن العماد وأن فلانا وفلانا من كلهم نقلوا خبر عبد الله بن سبأ من سيد بن عمرو التميمي؟ أفتعقلون هذا التصور أيها الإخوة؟ لو كان عبد الله بن سبأ يعيش في المريخ كان لازم واحد ثاني أيضا يرى ويخبر عن وجوده. ثم من قال إن الطبري روى قصة عبد الله بن سبأ أو ترجمته عن سيف التميمي؟ من قال هذا هو الطبري؟ لم يروي عن سيف. سيف رجل متروك صحيح، قد يروي عنه الطبري أخبار أخرى. ابن كثير من قال إنه روى أخبار عبد الله بن سبأ عن سيف التميمي؟ تفضل. ابن العماد في شذرات الذهب من قال إنه حدث عن أخبار عبد الله بن سبأ بواسطة سيف التميمي الذي لم يره غيره، حتى لا يستطيع بسبب ذلك المؤرخ أن ينقل وجوده إلا منه؟ نعم. ثم الذهبي الذي يستشهد به أولئك الذين قالوا إن عبد الله بن سبأ شخصية مختلقة، كما ينقل الأخ صاحب السؤال، يقول سيف متروك الرواية كما جاء في ميزان الاعتدال للذهبي، يستشهد بالذهبي في ميزان الاعتدال على أن سيف متروك صح، لكن تعال إلى ميزان الاعتدال للذهبي، هل تحدث عن عبد الله بن سبأ أم لا؟ تحدث عنه وترجم له، وإليك ما يقوله الذهبي في ميزان الاعتدال. هو من غلاة الزنادقة، ضال مضل، أحسب أن عليا حرقه في النار. وكان يقول هذا القرآن الذي بين أيديكم جزء من تسعة أجزاء، يعني إن القرآن ثلاث تسعة أعشاره ضائع، وهذا بس عشر، وعند علي علم ذلك كله، هكذا كان يقول. من الذي يروي عنه هذا الكلام؟ الذهبي في ميزان الاعتدال. يا ترى الذهبي الذي يحذر من الرواية عن سيف التميمي ويقول إنه متروك يروي أخبار عبد الله بن سبأ عن سيف؟ ثم ننظر إلى كتاب المغني في الضعفاء أيضا للذهبي، فنجده يذكر أيضا ترجمة مفصلة لعبد الله بن سبأ تحت رقم 3184. يا ترى الذهبي الذي يحذر من الرواية عن سيف التميمي ويقول إنه متروك يعود هو فيروي أخبار وجود عبد الله بن سبأ عن سيف؟ ابن حجر في تهذيب التهذيب يتحدث عن عبد الله بن سبأ وأنه زنديق وضال. إذن أيها الإخوة، أحد شيئين، إما أن يضع الإنسان عقله تحت قدمه ليسير وراء شهوته، لسنا بهؤلاء الناس إطلاقا، أو أن يضع شهوته تحت قدمه عندما تتعارض هذه الشهوة مع العقل ويحكم عقله، هذا مبدأنا. إذا أردت أن أصغي إلى افتراض أن عبد الله بن سبأ كان شخصية مختلقة. أما ينبغي أن يعلم هذا أجيال المؤرخين منذ العصر الذي كان فيه عبد الله بن سبأ أو اختلق فيه عبد الله اسمه عبد الله بن سبأ؟ فالجيل الذي بعده فالذي بعده فالذي بعده فالذي بعده إلى يومنا هذا، من هم الأولى بأن يكتشفوا اختلاق المختلقين له؟ نحن الذين نعيش بعد وجوده ب14 قرن، أم الذين كانوا قد بعده بقرن؟ لو أن إنسانا اختلق اسمه في عصرنا هذا، نحن أول من نعلم أنه اختلق، لأننا ننظر فلا نجده. ثم أولى الناس بمعرفة أنه اسم مختلق الجيل الذي بعدنا. أرأيتم لو أننا جميعا أنبأنا وتحدثنا عن وجود عالم في هذا العصر أو رئيس في هذا العصر أو ملك من ملوك هذا العصر، وجاء الجيل الذي بعدنا فرأوا أيضا عنه وتحدثوا عنه، الجيل الثالث أيضا تحدثوا عنه، بعد 10 أجيال جاء من يقول لا هذا إنسان مختلق، من من العقلاء يصدق هذا؟ كيف؟ كيف يترجم؟ ما من إنسان من المؤرخين إلا وتحدث عن ابن السوداء عبد الله بن سبأ وحياته وذهابه خروجه من اليمن ويهوديته وإسلامه المكذوب كل هذا. ثم يشتهي أناس اليوم لسبب من الأسباب أن يقولوا إنه غير موجود حتى يحرروا أنفسهم من حرج. لو أردنا أن نتبع الشهوة في هذه القضايا ما أيسر أن نعدم حقائق ونوجد بدلها حقائق. ممكن جدا أن أقول خالد بن الوليد شخصية وهمية، شخصية وهمية انتهى. ولو أن الناس قالوا من قبل أن خالد بن الوليد من قبيلة كذا وأنه أسلم في عام كذا وشهد من الغزوات كذا وكذا وكذا، كل هذا مختلق لأنه مروي عن فلان من المتروكين مثلا، مروي كل هذا الكلام أخباره عن عبد الرحمن بن غزوان وعبد الرحمن بن غزوان لا يقبل حديثه، ممكن. لكن من منكم يصدقون هذه عبارة شهوة؟ أنا أشتهي فعلا أن يعني لا يوجد أناس كانوا قد وجدوا فعلا في التاريخ، أشتهي أن لا يكون قد وجدوا لكن وجدوا. هل أستطيع بجرة قلم أن أقول لا هؤلاء غير موجودين وأن أحمل الناس على أن يصدقوني؟ ثم يا للعجب من التمسك بهذا الدليل. سيف التميمي متروك، والطبري كان دائما يروي عنه، الطبري يروي عنه ويروي عن متروكين آخرين ويروي عن أناس ثقات. نعم. ثم كل الذين تحدثوا عن عبد الله بن سبأ إنما تحدثوا عنه بواسطة سيف التميمي. معقول؟ مرة أخرى أقول، هل عبد الله بن سبأ فعلا عبارة عن حوت غريب نادر اكتشفه سيف التميمي في عمق البحار ولسوء الحظ ما رآه أحد غيره؟ أم إن عبد الله بن سبأ عبارة عن حيوان عجيب فريد من نوعه بين طائر وحيوان اكتشفه سيف التميمي في أحد الأدغال وجاء يخبر الناس عنه؟ كيف يمكن أن يصدق هذا الكلام؟ كيف؟ ثم ما أحد روى أخبار عبد الله بن سبأ عن سيف التميمي، لا ابن كثير روى عنه، لا ابن العماد روى عنه، لا الذهبي روى عنه، لا ابن حجر روى عنه، حتى الطبري لم يروي عن سيف إطلاقا. مع العلم بأن الطبري روى كثير عن سيف التميمي، ونحن لا نقبل كل روايات الطبري، آرا ضعيفة وأخبارا بين بين وأخبارنا الله أعلم بها. نعم، وابن كثير من الممحصين، لأنكم تعلمون أن ابن كثير محدث ناقد للرجال، وهو لا يعتمد إلا على سند يضحك رجاله إطلاقا. ابن كثير تكلم عن عبد الله بن سبأ كلاما طويلا، وعن أخباره وكيف جاء من اليمن إلى مصر، وكيف قدم من مصر إلى الشام، وكيف كان يقول أيهما أفضل، محمد عليه الصلاة والسلام أم عيسى؟ لا، محمد عليه الصلاة. كيف تزعمون أن عيسى سيعود ومحمد ذهب ولم يعود؟ محمد سيعود، سيعود في شخص علي. كان يقول هذا الكلام، وهو الذي جاء بجيش لجد إلى المدينة وقال سيدنا علي لعثمان دعني أنا أكفيكه، وخرج لقتاله سيدنا. كل هذا ذكره ابن كثير في البداية والنهاية، وأبدا غير موجود اسم سيف التميمي في الرواية إطلاقا بشكل من الأشكال. لكن هذه هي الشهوة. طيب لماذا يشتهي البعض أن لا يكون له وجود؟ لأن بدعة الغلو في الحديث عن سيدنا علي وما وراء ذلك إنما نشأت أيام عبد الله بن سبأ، وهو الذي أنشأها وابتدعها. فلو قلنا إنه موجود وصدقنا المؤرخين كلهم في وجوده، لكان معنى ذلك أن بدعة هذا الغلو اليوم نتيجة لعمل عبد الله بن سبأ. هذا هو السبب الذي يقتضي أن يقول بعض الناس بسائق شهوة أنه عبد الله بن سبأ غير موجود. نأتي إلى إنسان واحد فقط في القرن الثالث أو الثاني أو الرابع أو الخامس أو السادس أو السابع أو الثامن أو التاسع قال أنه عبد الله بن سبأ شخصية مختلقة. عندئذ يمكن أن نجعل من هذه المسألة محل بحث، محل بحث. لكن أنا بوسعي أن أقول الآن أن الشيخ أحمد الرفاعي غير موجود، مختلق هذا الإنسان. أقوله، من الذي يستطيع أن يلجم فمي من هذا الكلام؟ لكن كل عاقل سيقول ما الدليل. فأظن أن هذا الجواب كاف للأخ السائل، ولولا الأهمية لما أجبنا عن هذا السؤال. لكن يعني أنا يؤسفني أن يعلق كلام من هذا القبيل في ذهن إنسان مثقف يقول ما الصواب في هذا الأمر. عقلك يكفيك في الجواب عن هذا السؤال. يعني لو لم أقل لك شيء من هذا الكلام كله، هل تتصور أن زيدا من الناس اختلق شخصية تاريخية ثم استطاع أن يجعل كل المؤرخين يتحدثوا عنها، وكل المؤرخين يتحدثون عن تاريخ هذه الشخصية وعمله وكذا وإلى آخره اعتمادا فقط على واحد مقبول؟ هل يصدق طفل هذا؟ ومن إنسان موجود بين المئات بين الآلاف من الناس، إنسان لم يعش في شعاف جبل ولا في بطن وادي ولا في عمق بحار، وإنما إنسان كان يعيش بين الناس. يعني كل المؤرخين الطبري وابن كثير وابن خلدون وابن العماد وفلان والذهبي وابن حجر وكل هؤلاء الناس اعتمدوا فقط في معرفة هذه الشخصية على سيف التميمي. ها سبحان الله. والآن ننتقل إلى الحديث الذي وقفنا عند أوله في درسنا الأخير، ونحن لا نزال في باب الرجاء. وقد أطال الإمام النووي في هذا الباب لكي يكون المسلمون في كل عصر من العصور وفي كل الأحوال على حسن ظن بالله عز وجل، ولكي يكون رأس مالهم في اتصالهم بالله وعودتهم إلى الله وتوبتهم إليه الرجاء. عن أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري، شك من الراوي، ولا يضر الشك في عين الصحابي لأنهم كلهم عدول، هذا كلام الإمام النووي. قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحضنا نواضحنا فأكلنا وادهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. فجاء عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، أي قلت المطايا التي تركب، ولكن ادعهم بفضل أزواجهم، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك البركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فدعا بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزواجهم، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، ويجيء الآخر بكف تمر، ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم، لا تجلسوا على الدرج يا أخوانا. كل يوم نقول هذا الكلام، مكان فوق متسع. ثم قال: خذوا في أوعيتكم. فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه، وأكلوا حتى شبعوا، وفضل فضله فضل فضله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. رواه مسلم. محل الشاهد في هذا الحديث هذه الفقرة الأخيرة التي تبعث الرجاء في قلب الإنسان، لكن فلنبدأ شرح هذا الحديث من أوله. الحديث الراوي الذي هو قبل الصحابي يرويه عن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري متشككا ومرتابا، يعني لعل الحديث أخبرنيه أبو سعيد الخدري أو لعله أخبرنيه أبو هريرة. هذا الشك ألا يضعف الحديث؟ يجيب الإمام النووي هنا فيقول: ولا يضر الشك في عين الصحابي، ما دام الشك بين اثنين كلاهما صحابي فإن هذا الشك لا يبعث ريبة، لأن الصحابة كلهم عدول. لكن لو كان الشك بين الصحابي وتابعين، إذن لسرى من هذا الشك ضعف إلى الحديث. هذه يعني مسألة علمية ينبهنا إليها الإمام النووي على الماشي كما يقولون. لا يضر الشك في عين الصحابي الذي روى ما دام الشك بين صحابي وصحابي مثله، لأن الصحابة كلهم عدول. هذا ما يذهب إليه جمهور المسلمون، جمهور المسلمين أهل السنة والجماعة، ولا عبرة إطلاقا بمن يخالف ذلك، فيصنف الصحابة بين قلة أو حفنة ربما من المقبولين والعدول، وبين كثرة كافرة ممن يوصفون لديهم بعدم العدالة. لسنا من هؤلاء في شيء، بل نحن في هذا نتبع شهادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم كرر هذه الشهادة بصور وبعبارات وبأساليب شتى، من ذلك قوله الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، ومن ذلك قوله في حديث آخر الله الله في أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وانظروا إلى ثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم على المهاجرين، بل انظروا إلى ثناء الله في محكم تبيانه على المهاجرين. نعم، لقد رضي الله عن نعم لا قبل بعد ذلك وعن المهاجرين الذين اتبعوه ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. فالباري سبحانه وتعالى في سورة التوبة هذه أعلن عن رضاه عن الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جملة المهاجرين. الباري سبحانه وتعالى انظر كيف أثنى على الأنصار، وانظر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم وكم أثنى على الأنصار، رب إلى مناقب الأنصار في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يقل عليه الصلاة والسلام فيما قال، حديث من الأحاديث، يوم حنين مخاطبا الأنصار: الناس دثاري والأنصار شعاري، ولو سلك الناس واديا والأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. والحديث صحيح، والأنصار ليسوا رجلا ولا عشرة ولا مئة ولا ألف، جموع كبيرة. وهل الصحابة إلا المهاجرين والأنصار؟ هؤلاء. فنحن سنلقى الله بحمده وتوفيقه بهذه العقيدة، نرى أن هؤلاء الصحابة بمهاجريهم وأنصارهم كلهم عدول، ونثني عليهم كما أثنى عليهم ربنا سبحانه وتعالى، وكما أثنى عليهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونتوج هذا الثناء بهذا الدعاء: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. نعم، وهذه صفة أثنى بها الله عز وجل على من يأتون بعد الأنصار وبعد المهاجرين، يقولون ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لعل البعض يناقش إنسانا مثل هذا الأخ الشاب الذي سألني فيقول: أليس في الصحابة من ارتكب وزرا؟ أليس في الصحابة من أقيم عليه الحد بسبب معصية حدية اقترفها؟ فيشوش بهذا الكلام على ذهن أحدكم. لا، نحن نقول الصحابة كلهم عدول، ولكن لا نقول الصحابة كلهم معصومون. وفرق بين قولنا عدول وبين قولنا معصومون. ليس هنالك فيما نعتقد إنسان معصوم حاشا الرسل والأنبياء، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. صحيح أن في الصحابة من قد ارتكبوا موجب حد، ولكن هذا الذي ارتكبوه لم يزحزحهم عن العدالة شر ونقيل. وحسبك أن تطلع على واقع هؤلاء الصحابة لترى من خلال هذا الحد الذي أقيم عليهم مرتبتهم العالية عند الله سبحانه وتعالى. ألا تذكرون يوم جاءت تلك المرأة الغامدية تعلن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنها انزلقت فارتكبت موجب حد، وأعرض رسول الله عنها ثم أعرض، ولكنها أصرت ثم أصرت، إلى أن قالت له: أتريد أن تردني كما رددت ماعز؟ فوالله لقد حدث هذا وها أنا ذا لحبلى. ردها رسول الله وأمرها أن تعود إذا وضعت مولودها، وكان بوسعها أن تذهب فلا تعود. ذهبت وغابت حتى إذا وضعت مولودها عادت به. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبي فعودي إلينا إذا فطن من الرضاعة، أي بعد عامين. وكان بوسعها أن تذهب ولا تعود، وعادت بعد حين وقد أمسك الطفل بيده قطعة خبز لتثبت له أنها قد فطمته، فأقيم عليها الحد. وكان مما قاله رسول الله في حقها: نعم لقد تابت توبة لو وزعت على أهل الأرض لكفته. وقال مثل هذا عن أيضا ماعز الذي سبق أن اعترف بموجب حد وأصر ثم أصر ثم أصر على أن يؤكد إقراره إلى أن أقيم عليه الحد. نعم يكفي هذا الإنسان أن يشهد له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: توبة لو وزعت على أهل الأرض لكفته. نعم هذا الإنسان كيف أستطيع أن أنعته بالفسق والفجور لمعصية وقعت منه، ثم إنه اغتسل منها بأفضل طهور يمكن أن يغتسل به إنسان تائبا إلى الله. نعم أعود فأقول: نحن نتحدث عن العدالة ولا نتحدث عن العصمة. ولو أننا تتبعنا عورات الناس وجعلنا من معصية انزلق فيها إنسان دليلا على فسوق لما رأيت إنسانا يستأهل أن يوصف بالعدالة، ولرأيت أن أرض الله الواسعة لا تفور إلا بالفساق أو الضالين والتائهين. من قال هذا؟ من قال هذا؟ نعم هذه نقطة هامة جدا، لأننا في هذا العصر نشهد من ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشهد من يطيلون ألسنتهم في حق عامة أصحاب رسول الله، لا بل لا يكتفون بهذا، يطيلون ألسنتهم في حق خلفاء سيدنا رسول الله الخلفاء الراشدين. وقد صح عن رسول الله فيما رواه الترمذي وابن ماجه وابو داود والامام احمد في مسنده انه قال في حديث طويل في اخره: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الراشدين، هكذا عضوا عليها بالنواجذ. كيف يجرؤ انسان احب رسول الله وقدر رسول الله أن يطيل لسانه بعد هذا في حق الخلفاء الراشدين؟ ترى لولا أبو بكر في عهده الذي حصن دولة الإسلام ضد الردة التي استشرت، ولولا عمر الذي حصن دولة الإسلام ضد العدوان الذي كان يستشري من بلاد الروم آنا ومن بلاد فارس آنا آخر، ولولا عثمان الذي حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى ونشره فغرسه في كل صقع من أصقاع العالم الإسلامي، ولولا سيدنا علي رضي الله تعالى عنه الذي هو لب أفئدتنا والذي هو مهوى قلوبنا، إلى ما كان يقول حال المسلمين. تصور لو أن أبا بكر لم يوجد ولم يرحم الله الأمة به، ولو أن عمر لم يوجد ولم يرحم الله هذه الأمة به، ولو أن عثمان لم يوجد ولو أن علي لم يوجد، أفكنت تشعر اليوم بأن للإسلام دولة قائمة؟ وهؤلاء الذين فتحوا ما فتحوا من بلاد وغرسوا عزة الإسلام فوق كل معلمة من معالم هذه الأرض بما فعلوا، ألم يفتحوا فتوحاتهم هذه بواسطة الصحابة الذين يطيل من يطيلون ألسنتهم في حقهم؟ من الذي ضحى؟ من الذي عزم الرمال والسفوح والوديان بدمائهم الزكية؟ من هم أولئك الذين تناثروا في شرق العالم وغربه، ومات منهم من مات هناك وهناك وهناك، وقد تركوا الآل والوطن والديار والأموال واتبعوا ما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ أليسوا هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف نطيل اللسان في حقهم؟ ثم شيء آخر، ترى ما البنيان الإسلامي الذي نطمع أن نبنيه من وراء إذا الصحابة ومن وراء سوء القالة في حقهم؟ ما هو؟ ما هي الفائدة الإسلامية؟ وما هو البناء الإسلامي الذي سنشيده من وراء مد اللسان بالأذى في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما هو الضرر الذي سيحيق بالإسلام لو أمسكنا ألسنتنا عن قالة السوء في حق الصحابة؟ أحب أن أعلم، لو أننا أمسكنا ألسنتنا عن قالة السوء في حق أصحاب رسول الله، أي ضير يمتد إلى الإسلام والمسلمين من وراء ذلك؟ ولو أننا شفينا الغلي وتكلمنا عن أصحاب رسول الله بالبهتان الذي نشاء، ترى ما الفائدة التي سنجنيها من وراء ذلك للإسلام؟ والله لن نجني إلا الضرر وإلا القتال، ولسوف نفعل بذلك شيئا واحدا، أننا نحطم الجسور الواصلة بين سلف هذه الأمة وبين هذا العهد، ونحتر الثغرات العميقة بيننا وبينه، وننظر وإذا بنا قد أصبحنا كاللقطاء لا يوجد لا يتعرف عليهم آباء ولا أمهات. هذه هي النتيجة، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. هذه النقطة التي وقف عندها الإمام النووي، وقفنا عندها أيضا للأهمية. يقول الراوي: إن كان أبا هريرة أو كان أبا سعيد الخدري، لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة. الخبر معروف، وهو مروي في صحيح مسلم ومروي في أيضا مصادر أخرى، لكن عادة الإمام النووي إذا ذكر الإمام البخاري أو مسلم في رياض الصالحين يكتفي بذلك. في غزوة تبوك أجهل الناس، كانت المسافة طويلة ما بين مدينة ومكة، وكان الوقت قيضا صيفا، مات كثيرون من الصحابة في الطريق ذاهبين وآيبين. في مرحلة من المراحل قل الطعام وأصاب الناس مجاعة. فقال البعض: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا، يعني إبلنا، ننحر قدر منها حتى يعني نستطيع أن نتابع سيرنا وننتهي أو نتخلص من الخطر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. فجاء عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن فعلت قلق، كيف نستطيع أن نواصل سيرنا؟ نحن بحاجة إلى مطايا، وهذا خطر أهم. طيب ما البديل؟ قال: ولكن ادعوهم بفضل أزواجهم، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك البركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. ها هنا وقفة ثانية. ترى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل تنبها إلى هذه الحكمة من عمر؟ أفغابت هذه الحكمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث تنبه إليها عمر؟ لا أيها الإخوة، لا، تماما كيوم صلح الحديبية، يوم دعا الناس بعد أن أقر كتاب الصلح إلى أن يذبحوا هديهم وأن يحلقوا رؤوسهم ليعودوا إلى المدينة، اشتد عليهم الأمر ووجموا ولم يفعلوا. دخل على زوجته أم سلمة وشكى إليها أنه طلب من الناس أن يحلقوا فلم يفعلوا وأن يذبحوا فلم يفعلوا. قالت له: أتريد يا رسول الله أن يطيعوا لك؟ قال: نعم. قال: فاذهب فاذبح هديك وادعو بحالقك يحلق شعرك، وإذا إذا وجد الناس منك الجد فعل. أفكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم هذه الحكمة التي علمتها أم سلمة؟ يعني أفغابت هذه الحكمة في الأمر عن رسول الله وتنبهت إليها أم سلمة كما هو الحال هنا؟ لا، الأمر ليس كذلك، بل هو كما قال الحسن البصري رضي الله تعالى عنه في تعليقه على يوم على صلح حديبية هذا، قال: إن كان رسول الله لفي غنى عن هذه المشورة، كان رسول الله في غنى عن أن يستشير، ولكن رسول الله أحب أن لا يشعر الناس بمعرة في أن يستشيروا النساء فيشرن عليهم فينفذوا مشوراتهم. أحب رسول الله أن ينبه الناس إلى أن لا يشعروا بمعرة، يعني بحرج، في أن يستشير أحدهم مثلا زوجته أو امرأة في أمر من أمور المسلمين فتشير عليه فينفذ رأيها إذا رأى في ذلك الحكمة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مشرع ومعلم لنا بقوله وبفعله. ولا شك أن إنسانا ابتعثه الله عز وجل إلى هذه الأمة بقضها وقضيضها وجعله رسولا للأجيال كلها إلى أن تقوم الساعة، لا شك أنه من الحكمة بمكان ومن الدراية بمكان، لكنه أرسى مبادئ الشورى بسلوكه، أرساها بقوله بعد أن أرساها الله لبيانه عندما قال: وشاورهم في الأمر، وعندما وقف المسلمين فقال: وأمرهم شورى بينهم. بعد هذا وذاك جسد رسول الله كيفية الشورى بسلوكه. فلما جاء من اقترح عليه أن يذبحوا بعضا من نواضحهم قال: نعم. ولعله لم يرد بادئ ذي بدء أن يصادم
رغبة أصحابه وهم جياع يعانون من سقط، هذه حكمة أخرى. لو قال لا وهم يعانون من شدة جوع لكان ذلك مناقضا لرحمته صلى الله عليه وسلم بأصحابه. سيرى، قال نعم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يعلم أنه سيأتي من الصحابة من يخالف زملائه، ومن خلال هذه المخالفة تعقد شورى، ومن خلال الشورى يتم الاتفاق، فلا يكون هنالك تصادم. وهكذا فعلا جاء سيدنا عمر فقال إذا فعلنا ذلك قلّف طريق بعيد، لا نستطيع أن نجتاز الطريق سائرين على أقدامنا، وفي هذه مهلكة أخطر. طيب ما البديل؟ قال ولكن ندعو بفضل أزواجهم، لا بد أن ترى في جراب هذا شيء من التمر، وعند هذا شيء من الذرة، وعند هذا شيء من الشعير، وعند هذا شيء من الطعام، وادعهم بفضل أزواجهم، ثم سأل الله سبحانه وتعالى وادعو الله عليها بالبركة، فلعل الله أن يبارك فيها. قال نعم. وانظروا أيها الإخوة إلى شيء آخر، لو أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي اقترح هذا أن يأتي الناس بفضل أزواجهم، وقال سأدعو الله لهم بالبركة لكم بالبركة وسيزيد الطعام، لكان في هذا الشيء من الاعتداد بالذات. ولكن خير من هذا أن يقول هذا الكلام أحد الصحابة، وعندئذ يؤيد رسول الله هذا الأمر، وهذا ما جرى، وهذا النهج هو الأفضل. وفعلا الذي أعلن ثقته بدعاء رسول الله وأنه مصدر البركة والخير بادئ في بدء لا يكون الرسول مدعيا، وإنما كان ذلك عند الصحابة، فكان إيمان الصحابة بهذا الأمر أهم بكثير من تعليم رسول الله لهم هذا الأمر. أظن أن كلامي واضح. ولذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم تهلل وجهه لهذا الكلام، قال نعم كما تشاء. وعندئذ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي كل بفضل زاده، بفضل طعامه، ما لديه، وبسط نطع عبارة عن ما يشبه بساط من جلد واسع، بسط هكذا، وجيء بكل هذه الأمور ومزجت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا رسول الله بالبركة. وفي رواية أنه مد رسول الله يده على هذا الطعام ومسحه، ثم قال خذ. ويشاء الله عز وجل أن يتكاثر هذا الطعام، ثم يتكاثر، ثم يتكاثر كما لا تستطيع العين أن ترصد، وكما لا تستطيع المقاييس المادية أن تتبين. كلهم ملأوا أوعيتهم، وفضلت فضلة بعد هذا كله، وأكل العسكر، أكل الجند كلهم وشبعوا. هنا لابد كلما مررنا بخارقة من هذا القبيل أن نرد على من يتشكك في مثل هذه الخارقة أو يرتاب فيها باسم العلم، ووالله إن العلم لبريء ممن يستعمله في التشكك أو الريب في هذا الذي ثبت بشكل يقيني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول كلمة صغيرة وأتمم إن شاء الله في الدرس القادم. ما أكثر ما ينمو أمام عينيك وأنت ترى نموه ولا تستطيع أن تتبين التحليل العلمي له. انظر إلى النبات الصغير الذي لا تكاد تراه عيناك، ما الذي جعله يتمطى ثم يتمطى ثم يتمطى إلى أن يصبح ساقا كهذه الدعامة؟ ما الذي يجعل البرعم وهو صغيرا وصغير بعد قليل هكذا كدائرة كبيرة بهذا الشكل؟ ولعلكم تعلمون أن هنالك من اخترعوا أجهزة التصوير
ترفض هذا البراق منذ صغره، كيف يتنامى كيف يتنامى خلال مدة إلى أن يكبر. تنظر إلى الصورة المتحركة، هو البراق خلال 20 ثانية إذا به أصبح هكذا. هل تستطيع أن تحلل لهذه الظاهرة تحليلا ماديا؟ لو لم ترى عينك وعيني وعين الثالث هذا لأنكرت هذا أكثر مما تنكر تزايد الطعام وتفصيل القول في هذا في درس لاحق إن أحيانا الله.